بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس السابق الكلام في الخمر، هل هي طاهرة أو نجسة؟ الصحيح أنها طاهرة، والدليل على طهارتها هذا الجواب عن استدلال من استدل بأنها نجسة، فهي دل على أنها طاهرة أوضح. عندما حرمت الخمر أريقت حتى جرت في سكك المدينة، ولو كانت نجسة ما جاز إراقتها في طرق الناس. وصاحب المزادتين لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل الآنية التي كان فيها الخمر، أحسن. وإما يجب عليه أيضا الأصل في الأشياء الطهارة. وأما قوله رجس فهذا من إطلاق الرجس ولا يراد به النجس، والدليل قرنه بأشياء طاهرة. وأيضا قوله رجس من عمل الشيطان، جعل عمل الرجس العملي. طيب نواصل، نقرأ في فصل تطهير النجاسة. أخي نبي على حديث مشهور عند الناس، لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون من قتل المسلم. وقال ذكره الإمام السخاوي في المقاصد الحسنة، وقال لم أقف عليه بهذا اللفظ. وذكر بمعنى ما عند الطبراني في الصغير عن أنس مرفوعا: من آذى مسلما بغير حق فكأنما هدم بيت الله. وهذا يحتاج نظر في سنده. جاء عن ابن عمر أنه نظر إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. جاء عن ابن عمر مرفوعا، وجاء عنه من قوله. طيب، قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ويطهر ما تنجس، فصل، ويطهر ما تنجس بغسله حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم. والنعل بالمسح، والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه، وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر. والماء هو الأصل في التطهير، فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. ذكر في هذا الفصل عدة مسائل في تطهير النجاسة، وهو من الأبواب المهمة بعد أن عرفنا النجاسات والقاعدة العامة في إثبات كون الشيء من النجاسة. ذكر فصلا في كيف تطهر النجاسة. قال: أقول تطهير النجاسات إن ورد فيه شيء عن الشارع كان الواجب الاقتصار في صفة التطهير على ذلك الوارد من دون مخالفة بزيادة عليه أو نقصان، كما ورد أن النعل إذا تلوث بالنجاسة طهر بمسحه، وقد تقدم ما يدل على ذلك حديث أبي سعيد في سنن الترمذي: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما أذى فليمسحهما وليصلي فيهما. وقول الشوكاني رحمه الله: كان الواجب الاقتصار في صفة التطهير على ذلك الوارد من دون مخالفة بزيادة أو نقصان، إلا أن بعض العلماء استثنى ما إذا كانت الزيادة أكمل وأفضل، فإن هذا يجوز، كالنعل مثلا إذا مسحها ثم غسلها ودخل بها فإن هذا يكون أكمل وأفضل. والحديث حديث أبي سعيد فليمسحهما ليس المراد الاقتصار على هذه الصفة، بل المراد تطهيرهما من الأذى وإزالة النجاسة عنهما. ولا شك أنه متى كانت إزالة النجاسة أكمل كان أفضل، ولا يقوم مقام الماء غالبا في تطهير النجاسات شيء، لما له من الخاصية في التطهير. قال: وتقدم أيضا ما ورد في كيفية تطهير ما ينجس بدم الحيض، بدم معنى حديث أسماء تحته، ما معنى الحد؟ أي تحكه بمعنى الحد. جاء في رواية بين تحكه بضلع أي بعود، تحكه ثم تقرصه، والقرص معروف صب الماء شيئا يسيرا وتنظيفه بالأصابع أو حكه بأصابع اليد ثم تنضحه، والنضح هو الغسل. جاء في الحديث الآخر زيادة، حديث أم قيس بنت محصن: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. وهذا حمله أهل العلم على القول الراجح على الاستحباب، أن زيادة السدر أو الصابون أو نحو ذلك على الماء مستحب وليس بواجب، لأنه في حديث أسماء اكتفى بالماء تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضح وتصلي فيه، تقرصه بالماء. الزيادة التي في حديث أم قيس بنت محصن حديث صحيح بماء وسدر أي على الاستحباب والأكمل والأفضل. قال: وتقدم أيضا ما ورد في كيفية تطهير ما ينجس بدم الحيض وبلعاب الكلب، يغسل سبعا أولاهن بالتراب قال وبالجملة فكل ما علمنا الشارع كيفية تطهيره كان علينا أن نقتصر على تلك الكيفية. وأما ما ورد فيه عن الشارع أنه نجس ولم يرد فيه بيان كيفية تطهيره، فالواجب علينا إذهاب العين، أي عين النجاسة، إذهاب تلك العين أي عين النجاسة جرمها، حتى لا يبقى شيء من جرمها. قال حتى لا يبقى لها ريح ولا لون ولا طعم، لأن الشيء الذي يجد الإنسان ريحه أو طعمه قد بقي فيه جزء من العين، وإن لم يبق جرمها أو لونها. إذ انفصال الرائحة لا يكون إلا عن وجود شيء من ذلك الشيء الذي له الريح، وكذلك وجود الطعم لا يكون إلا عن وجود شيء من ذلك الشيء الذي له طعم. وهذه مسألة مفيدة في تطهير النجاسة. ذكر الشوكاني هنا أن النجاسة تزال حتى لا يبقى لها جرم أي من عينها وذاتها شيء، ولا يبقى لها ريح ولا لون ولا طعم. وهذا قد قال به بعض العلماء، وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه كما في الأوسط لابن المنذر. وسنده صحيح عنه في دم الحيض إذا بقي لونه قال يقرض بالمقراض أي يقطع. ذكر ابن المنذر في باب ذكر الدم يغسل فيبقى أثره في الثوب. ذكر عن ابن عمر عن نافع أن ابن عمر كان إذا أصاب ثوبه دم غسله، فإن لم يذهب قرضه بالمقراض أي يقطعه. وذهب بعض العلماء، بل ذهب أكثرهم وهو اختيار ابن المنذر رحمه الله هنا، أن بقاء اللون لا يضر إن كان قد ذهب عين النجاسة وريحها وطعمها، أن بقاء لونها لا يضر. وصح هذا عن عائشة رضي الله عنها، ذكره هنا بسند صحيح عن معاذة أنها سألت عائشة عن دم المحيض يصيب الثوب، قالت اغسليه، قلت إنه لا يذهب أي لا يذهب لونه، قالت فالطخيه بشيء من الزعفران. وجاء هذا الأثر عند أبي داود، ولفظه أن معاذ سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت تغسله فإن لم يذهب أثره أي لونه فلتغيره بشيء من صفرة، أي تجعل عليه طيب حتى لا يكون منظره سيئا قبيحا. قال ابن المنذر رحمه الله بعد أن ذكر هذين القولين، قال أبو بكر أي هو ابن المنذر: وبالقول الأول أقول، أي قول عائشة، إنما نحن قدمنا قول ابن عمر، إلا القول الأول من هو قول عائشة أنه يطهر وإن بقي لونه، فإنه قال: قال واختلفوا في الدم يغسل فيبقى أثره في الثوب، فرخصت فيه فرقة، وممن رخص فيه عائشة، وصلى علقمة في ثوب فيه أثر دم وقد غسل، وهذا قول الشافعي. والشافعي جاء عن علقمة وعائشة. وروي عن عائشة أنها أمرت أن يلطخ بشيء من زعفران. وكان ابن عمر إذا وجد في ثوبه دما فغسله فلم يخرج دعا بجلمين، هكذا قال، الجلم هو الذي يجز به الشعر والصوف، والجلمان هما شفرتان وهو كالمقص. قال فقطع مكانه. قال ابن المنذر وبالقول الأول أقول، وهو قول عوام أهل العلم من فقهاء الأنصار، عوام أي عامة. وإذا غسل من في ثوبه دم الدم من ثوبه فقد أتى بما أمر به وليس عليه أكثر من ذلك. ولما كان معلوما أن أثره قد يذهب في الغسل وقد لا يذهب، ولما كان معلوما ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم ولما بين ذلك، دل على أن الثوب الذي فيه دم المحيض يطهر بالغسل على ظاهر أمره. الحاصل من هذا أنه إذا أزيلت النجاسة وبقي لونها، ترى بعض اللون الدم يبقى، بعض الأطفال إذا وضع أذى على ثوب أمه قد يبقى لونه أصفر، فإذا بقي اللون وقد غسل وزال الريح وزالت عين النجاسة فهذا عند عامة العلماء لا يضر. بقي إذا بقي الريح أو إذا بقي اللون، كثوب وقع عليه نجاسة كبول أو غائط أو دم حيض فغسل وبقي ريحة، معلوم هذا أنه قد يبقى الريح مع تطهيره وغسل ربما بالماء والصابون. فمثل هذا لو أخر حتى يذهب عنه شيء من الريح فإن الريح ربما يبقى اليوم واليومين ويذهب بعد غسله، وربما تجد ثوب الطفل الذي يكثر الأذى أو البول فيه وربما إذا غسل ربما يقع له بقايا ريح. ولكن إذا وضع اليوم أو اليومين ونحو ذلك ذهب. فلذا جماعة من العلماء يرون أنه حتى إن بقي الريح لا يضر إذا كان قد غسل أو نقي، ولا سيما إذا كان بالماء. أما لو وضع بالشمس وما زال ريحه باقيا فهذا دليل على أنه ما زالت فيه بقايا نجاسة، يعني لم يغسل وإنما وضع جفف في الشمس أو الريح، فإن هذا ما تزال النجاسة باقية فيه. الحاصل من هذا أن الإمام الشوكاني رحمه الله يرى أن النجاسة لا تزول حتى يذهب عينها وريحها ولونها وطعمها. وكما سمعت في اللون عند عامة العلماء يرون أنه لا يضر، ولا سيما الدم أو نحو ذلك ربما يبقى أثره. ما حال حديث أن خولة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، قال اغسليه، قالت إنه يبقى أثره، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. ما حاله؟ نعم أحسن، من طريق عبد الله بن لهيعة، حديث أبي هريرة، حديث خولة، حديث أبي هريرة أن خولة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في سنن الترمذي وفي سنده عبد الله بن لهيعة. ولو صح هذا الحديث لكان ماذا؟ نصا. يكفيك الماء ولا يضرك أثره. ولكن الحديث ضعيف وقد صح بمعنى عن عائشة رضي الله عنها. طيب انتهينا من المسألة الأولى. قال وإذا استحال الشيء إلى شيء آخر حتى كان ذلك الشيء الآخر مخالفا للشيء الأول لونا وريحا وطعما كاستحالة العذرة رمادا. الاستحالة كما عرفاهنا تحول الشيء من شيء إلى شيء آخر، استحالة. كالميتة، إذا أحرقت الميتة حتى صارت رمادا، صارت رماد. أو يقول الفقهاء إذا وقع شيء نجس كالخنزير أو الكلب عند من يحكم بنجاسته كله في أرض ملحة فبقي فيه حتى تغير وصار ملحا، أو الروث عند من يقول بنجاسته حتى صار رمادا أو ترابا. فإذا استحالت النجاسة وتغيرت فما هو الحكم فيها؟ هو ما سيذكره الشوكاني هنا. قال وإذا استحال الشيء إلى شيء آخر حتى كان ذلك الشيء الآخر مخالفا للشيء الأول لونا وطعما، لونا وريحا وطعما كاستحالة العذرة رمادا، فقد فقد الوصف الذي وقع الحكم من الشارع بالنجاسة عليه، وهذا هو الحق، أي أنه يصير ماذا؟ طاهرا. لأن الحكم الذي أو الوصف الذي وقع حكم الشارع عليه ذهب وفقد، فهو حكم بنجاسة وصف معين ذهب هذا الوصف. والخلاف في ذلك معروف، الخلاف في ذلك معروف، وحاصله باختصار أن للعلماء فيه قولين. القول الأول أن الاستحالة لا تطهر، بل حتى وإن استحال الشيء لا يزال نجسا. قالوا إن استحالت الميتة إلى رماد أحرقت لا تزال ذاك الرماد نجس لأن أصله نجاسة. وهذا مذهب إسحاق ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنهم أن الاستحالة لا تطهر، بل عزي هذا القول إلى الجمهور. والقول الثاني أن استحالة النجاسة إلى عين أخرى طاهرة تطهرها، وهذا مذهب أبي حنيفة وصاحب محمد بن الحسن، وهو رواية عن مالك وأحمد، ووجه عند الشافعية. عندنا هذا السؤال، ما الفرق بين الرواية والوجه؟ الفرق الرواية عن الإمام والوجه في المذهب عند الأصحاب. فقال وهو رواية عن مالك وأحمد ووجه عند الشافعية، أما الشافعي قوله أنها لا تطهر، وهو قول الظاهرية أيضا، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو اختيار الشيخ السعدي ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ وغيرهم، أن استحالة النجاسة تطهرها، وهو اختيار الشوكاني هنا. قال وهذا هو الحق. وذلك لأن الوصف الذي حكم عليه الشارع بالنجاسة قد ذهب وفقد وارتفع، فلم يبقى الوصف الذي حكم الشارع عليه بالنجاسة موجودا، بل قد زال، فكان بزواله زوال الحكم الذي ترتب عليه وهو النجاسة. وهذا القول الثاني هو الصحيح، أن استحالة النجاسة تطهرها، والذين لا يقولون بالاستحالة حتى يقولون دخانها نجس، ولذا أخرقت الميتة فدخانها نجس. ولابن القيم كلام جيد في كتاب إعلام الموقعين كما في كتاب جامع الفقه، وهذا جامع الفقه كتاب مفيد، جمعه وثق نصوصه وخرج أحاديثه يسري السيد محمد في 7 أو 8 مجلدات، جمع كلام ابن القيم في كل الأبواب الفقهية من كل كتبه ورتب على الترتيب المعروف، سهل الوقوف على كلام ابن القيم رحمه الله. على كلام ابن القيم في المسائل الفقهية قال رحمه الله نقلا عن إعلام الموقعين، قال: وعلى هذا فالقياس الصحيح تعدية ذلك إلى سائر النجاسات إذا استحالت. ويتكلم عن الخمر إذا استحالت خلا بنفسها دون فعل الإنسان، فقد نقل الإجماع على أنها تكون حلالا طاهرة. قال: وعلى هذا فالقياس الصحيح تعدية ذلك إلى سائر النجاسات إذا استحالت. وقد نبش النبي صلى الله عليه وسلم قبور المشركين من موضع مسجده ولم ينقل التراب، هذا مبني على أن ميتة الكافر نجسة، وتقدم معنا المسألة. قد أخبر الله سبحانه عن اللبن أنه يخرج من بين فرث ودم، وقد أجمع المسلمون على أن الدابة إذا علفت بالنجاسة ثم حبست وعلفت بالطاهرات حل لبنها ولحمها، استحال. وكذلك الزرع والثمار إذا سقيت بالماء النجس ثم سقيت بالطاهر حلت، لاستحالة وصف الخبث وتبدله بالطيب أو بالطيب. وعكس هذا أن الطيب إذا استحال خبيثا صار نجسا، كالماء والطعام إذا استحال بولا وعذرة، فكيف أثرت الاستحالة في انقلاب الطيب خبيثا ولم تؤثر في انقلاب الخبيث طيبا، يعني يحاججهم. والله تعالى يخرج الطيب من الخبيث والخبيث من الطيب، ولا عبرة بالأصل بل بوصف الشيء في نفسه، أي لا عبرة بأصله الذي كان عليه قبل، بل نتكلم عن وصف الشيء في نفسه. ومن الممتنع بقاء حكم الخبث وقد زال اسمه ووصفه، والحكم تابع للاسم والوصف دائر معه، أي مع الاسم، وجودا وعدما، فالنصوص المتناولة لتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر لا تتناول الزرع والثمار والرماد والملح والتراب والخل، لا لفظا ولا معنى ولا نصا ولا قياسا، إلى آخر كلام. الحاصل من هذا أن الاستحالة الصحيح أنها تطهر، وهذا مذهب أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن. وكان محمد بن الحسن أعلم بأبي حنيفة من الآثار، أعلم بأبي من أبي حنيفة بالآثار، أي الحديث وآثار السلف. وكان شيخ الشافعي، وكان الشافعي يجله، قال: كتبت عن محمد بن الحسن وقر بختي، أي وقر جمل من الكتب. وكان يجله رحمهم الله. مثل هذا ويلحق به ما نبه عليه ابن القيم: استحالة الطاهر إلى نجس، يصيره ماذا؟ نجسا. كالبول أصله ماذا؟ ماء طاهر. والغائط والعذراء أصله طعام طيب طاهر. فإذا استحال إلى شيء نجس يحكم له إيش؟ بالنجاسة، لأن عين الطعام ما زالت. فكذلك الطاهر أو النجاسة إذا استحالت إلى طاهر طهرته. وعند هذه المسألة يذكر العلماء مسألة عصرية، وهي تنقية ماء المجاري وتطهيره. فإنهم الآن على علم وخبرة باستحالة وإضافة مواد وتنقية، يأخذون هذا الماء الذي قد صار في البيارات، ولا سيما في البلدان الكبيرة التي يكثر عدد سكانها وربما تقل مياهها، فيطهرونها وتصير ماء، تراه ماء لا ريح له ولا طعم ولا لون أي متغير، بل هو ريح ريح الماء وطعم طعم الماء ولونه لون الماء. ومثل هذا كلام العلماء أنه يصير طاهرا، يجوز استعماله، إلا أنهم نبهوا أنه لا يستعمل في الشرب، ربما قد يكون فيه ضرر كامن فيه. فإن هذا الشيء يعني ماذا تتوقع؟ من كل شيء تمام، من بول وغائط ودم وماء وأشياء كثيرة، ويطهرونها وتستحيل ماء. فهذا مبني على المسألة الصحيح أنه طاهر يجوز استعماله، إلا أنه يجتنب شربه، لأنه ربما قد يكون فيه أضرار كامنة فيه لم تزل، فربما تضرر الإنسان بذلك. فإذا اجتنب شربه فينبه جماعة من العلماء عند هذه المسألة أن ذلك اجتنب. أخي يسأل: هل القيء نجس وهل ينقض الوضوء؟ ليس هناك دليل على نجاسته ولا على نقضه للوضوء. والشوكاني رحمه الله قد حاول لخص النجاسات التي لم يقع فيها اختلاف كثير، وما عدا ذلك إلا بدليل صريح، وليس في القيء دليل صريح على نجاسته ولا على نقضه للوضوء. أخي يذكر أن الشيخ الألباني صحح حديث خولة، قال: لأنه من طريق ابن لهيعة، وقد رواه عنه جماعة منهم عبد الله بن وهب، وحديثه عنه صحيح كما قال غير واحد من الكفار. من العلماء من يرى تضعيف عبد الله بن لهيعة مطلقا، كابن معين وغيره كثير، وقالوا هو ضعيف وسيء الحفظ. ومن العلماء من يرى أنه كان له كتب يحدث منها، فمن سمع عنه قبل احتراق كتبه فحديثه صحيح. قال: وممن سمع منه قبل اختراق كتبه العبادلة عبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرئ وذكر أيضا الشيخ الألباني أنه يلحق بهم قتيبة بن سعيد، لكن للأمة أيضا حتى كلام عن أحمد كلام في تضعيف رواية قتيبة عن ابن لهيعة. وجماعة كثير الذين يرون ضعف حديث عبد الله بن لهيعة مطلقا. طيب، يقول: هل يعتبر خلاف الهادوية؟ مر معنا التنبيه عليه أنه ليس لهم مذهب ماذا؟ معتمد، وأنه قد بعضهم عاب على الشوكاني والصنعاني حين ينقلون خلافهم